بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلينا عبر خدمة الواتساب المضافة لهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. السؤال الأول، الأخت أم أنيسة من فرنسا تسأل، تقول: هل يجوز أن أدعو بجوامع الدعاء في قيام الليل؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، بل هو الأفضل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بجوامع الدعاء، كما أنه كان يأتي بجوامع الكلم وجوامع الحديث، كان كذلك يدعو بجوامع الدعاء: اللهم من يسألك الجنة، أعوذ بك من النار، اللهم من يسألك العفو والعافية. طيب، هذا بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تسأل، تقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من دون حجاب؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من دون حجاب، لأنه ليس من شروط قراءة القرآن أن تلبس المرأة الحجاب، هذا في الصلاة والخروج من البيت. ففي الصلاة يجب على المرأة أن تحتجب ولا تظهر إلا وجهها وكفيها، وأما خارج البيت فتحتجب. الحجاب أيضا حتى إذا خرجت لا يراها الرجال الأجانب. أما أن تقرأ القرآن فليس من شرط صحة قراءة القرآن أن تحتجب المرأة، بارك الله فيك. أبو عمر الأخ محمد فضل من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول: بالنسبة لسماع الأذان عن طريق الساعة، يقول في ساعات فيها الأذان يؤذن، هل أردد خلفه مثل ما أردد خلف المسجد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأذان الموجود في الساعة، الموجود في الإذاعة، الموجود في المسجل، الموجود في الشريط، هذا حكاية الأذان وليس هو الأذان، فهو يحكي الأذان، ولذلك المشروع أن تردد خلف المؤذن الذي أذانه مباشر أو مجرد هذا الأذان اللي نسمعه. أما هذا فهذا ليس أذان وإنما حكاية أذان يا أبا عمر. أبو سعد من العراق يقول: امرأة ماتت وأوصت إلى أولاد أخيها بجزء من الورث، علما بأن أبوهم موجود وسيرث منها، وعلما بأن هذا المرأة أرملة وليس لها عيال ووالديها متوفين، يقول: ما حكم ذلك؟ أبو سعد بارك الله فيك، هذه المرأة مأجورة إن شاء الله، وعملها صالح وطيب، وذلك لأن أوصت إلى أناس لا يرثون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا وصية لوارث، وأولاد الأخ محجوبين بوالدهم، أولاد أخوها محجوبين بوالدهم، ولذلك ما دام أنه هو الذي يرث أولاده لا يرثون، فيجوز لها أن توصي بثلث مالها أو بربع مالها إلى أولاد أخيها لكونهم غير وارثين، وتؤجر على هذا، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامها. أم عمر من تركيا تسأل، تقول: هل المرابحة حلال؟ تقول: بأني ذهبت إلى المصرف، يقول، وناقشت الموظف فكان يقول لي حلال حلال، تقول 5 مرات هو يقول لي حلال حلال حلال، تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أم عمر، عندنا قاعدة في الشريعة، الأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة والجواز، ولذلك عندنا البيوع والمعاملات والعقود هذا الأصل فيها الحل والجواز، فالله جل وعلا يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: اللام هنا للاختصاص. قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعندنا القاعدة هذه العظيمة دلت عليها نصوص القرآن والسنة. الأمر الثاني، الحرام طارئ، يعني ليس أصل، الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، لكن أحيانا تحرم لوجود نص مثلا أو جاء نص بحرم، مثل الربا، مثل الرشوة، مثلا مثل شرط جرى نفعا مثلا في قرض معين، زين. بالنسبة للمرابحة ما يسمى يعني مسألة العقد البيع التي هي نأتي الأمر بالشراء فيعقد مع المصرف لشراء سلعة معينة، هذه الأصل فيها الجواز إذا توفرت فيها الشروط الصحيحة. وهذه الشروط: أولا أن يكون البائع اللي هو المصرف أو الشركة أو أي شيء يملك السلعة هذه ملك تام، ملكا تاما. ما معنى الملك التام؟ ضابطه لو تلفت قبل قبض المشتري الضمان على البائع وليس على المشتري، هذا يسمى القبض التام، ولا يجعل الضمان على أي طرف آخر، لأن خلاص هو المسؤول عنها، فلا بد أن يملكها ملك تام. الأمر الثاني أن يقبضها المشتري، والقبض كل بحسبه، السيارة تنقل، الأرض مثلا يفرغ الصك، الأسهم تكتب، لابد من نقلها، يعني توضع في حسابه مثلا، لابد. الأمر الآخر أن لا يبيعها المشتري على البنك، فإذا باعها على المصرف أو على البائع عموما فهذه عينة، وهي من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر إلى آخر الحديث، فتكون عينة. هذا الشروط إذا توفرت كان البيع صحيح ولله الحمد والمنة. زهيرة أو زهيرة من إيطاليا تقول عندنا نمل في البيت، وقالوا لنا بأن هذا يمكن يكون سحر، هل هناك دعاء ممكن أن ندعوه حتى يخرج النمل؟ يا زهيرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، ليس كل نمل موجود في البيت يفسر على أنه سحر، غير صحيح هذا الكلام. والنمل موجود، موجود في كل مكان، وأحيانا قد يكون له أسباب معينة، بسبب هشاشة التربة، بسبب عدم وجود مثلا احتياطات أو شيء من الأشياء التي يعملها الناس قبل البناء، فما في داعي إننا نذهب إلى أقصى ما يمكن التفكير فيه نقول والله سحر، موجود، موجود في كل مكان. الأمر الثاني بالنسبة للنمل هذا، ما أحد يرضى أن يكون النمل عنده في البيت، ولذلك يدفع ويعالج ويبعد، فأنت تدفعينه بما يندفع به غالبا من مثلا المضاد، يسمونها المضادات هذه، أو مثلا الأدوية والبخاخات التي هي تكافح الحشرات وتكافح مثل هذا النمل، ما في بأس، بشرط أن لا تحرقينه بالنار ولا تحرقينه بالماء الحار مثلا، وإنما بالتغريق أو بنقل بيت النمل وإخراجه مثلا إلى الصحراء أو شيء من هذا القبيل. قضية الدعاء، بعض الفقهاء يقول بأنه يحجر عليه كما يحجر على الثعابين اللي في البيوت، يحجر عليها ثلاثا، يعني أسألك بالله إلا خرجت، يذكر هذا بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء يقولون لا، ما يصلح هذا مع النمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن هناك نفر من الجن أسلموا في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا وجدتم شيء من هذه العوامر اللي تعمر البيوت، يعني الثعابين مثلا، فحجروا عليها، أو يعني قل أسألك بالله إلا خرج، فإن خرج الحمد لله، إن لم يخرج يجوز الإنسان قتله. عموما أخت الفاضل، يجوز لك قتل النمل بغير التحريق إذا ما كان يندفع إلا بمثل هذا، لكن قضية تفسرين بأن سحر الله أعلم، يعني أنا ما أعلم يعني شيء من هذا القبيل. الأخ أبو بكر كيتا من ساحل العاج يقول ما حكم التلقيح الصناعي للحمل بالنسبة للإنسان؟ أخوي أبو بكر كيتا، بالنسبة للتلقيح الصناعي، الأصل أن لا يلجأ إليه الإنسان إلا إذا شهد أطباء بأنه ما يمكن الحمل إلا بمثل هذه الطريقة، فإذا شهد أطباء ثقات على أن الإنسان ما يمكن في مثل حالته الصحية أنه يحمل، المرأة تحمل أو الرجل ممكن أن يكون عنده القدرة على أنه يعني عنده الحيوانات المنوية ممكن أنها تؤثر في البويضة، في هذه الحالة يجوز له أن يلجأ إلى التلقيح الصناعي، بشرط أن يباشر المرأة امرأة طبيبة، والرجل أن يأخذ منه السائل هذا أيضا رجل، وفي الغالب أن الرجل لا يحتاج أن يكشف العورة بخلاف المرأة، ولذلك تقوم طبيبة على المرأة، بهذا يجوز بارك الله فيك. أم راشد من اليمن تسأل تقول ما حكم صلاة المرأة وشعرها ملفوف على شكل كعكة فوق رأسها؟ أم راشد الله يبارك فيك، أولا بالنسبة للصلاة صحيح ما دام أن الشعر قد غطته كاملا، حتى لو كان يعني جعلته مثل الكعكة على الرأس، فالصلاة صحيح، لكن الفعل خطأ، الفعل خطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهما قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يرحن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. فالمرأة إذا صنعت هذا وخرجت به فقد وقعت في الإثم، لأنها شابهت هذا الجنس أو وقعت في هذا الأمر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المرأة ما تصنع هذا الفعل، لكن لو صنعته وصلت مع تغطية شعر رأسها كاملة وإظهار وجهها صلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة. الأخ خلاد من الأردن يقول: إذا كان الإنسان مبتلى ببلية وهو كثيرا ما يحمد الله عز وجل وراضي بقدر الله، لكن يقول قلبه يتمنى دائما أن يرفع الله عنه البلاء ويتفطر قلبه لمثل هذا، يقول هل يأثم على مثل هذا؟ لا يا أخي خلاد، بارك الله فيك، ما يأثم. بالنسبة للإنسان هل يجب عليه أن يرضى بالقضاء؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من قالوا يجب، لاحظ القضاء وليس القدر. القدر أصل من أصول الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فقد كفر، من لم يؤمن بالقدر فقد كفر، لأن الله تعالى قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. لكن القضاء هو الذي المصيبة التي وقعت عليك، هل يجب أن ترضى بها؟ قولا من أهل العلم يقول نعم يجب، من أهل العلم من يقول لا يجب، بمعنى أن الإنسان يقول هذه المصيبة التي وقعت ليتها ما وقعت مثلا، يقول هذا ما يعني ارتكب حرام، لكن الأفضل أن الإنسان يرضى بالقضاء. ويعلم الإنسان المسلم بأن كل ما أصاب إنما هو خير له، إنما خير له. ولذلك الله عز وجل ذكر في كتاب العز أنه سيبتلي خلق، والابتلاءات أنواع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا أصاب منه. ولذلك ما أنت فيه من بلية يا أخي الفاضل أبشر، هذه محبة الله لك، وأيضا هذه علامة على أنك في طريق الأنبياء والصالحين. وأبشرك بمسألة أخرى، أن هذه الابتلاءات تنقي الإنسان من الذنوب والخطايا، حتى إن أهل العافية يتمنون يوم القيامة ما عليه أهل البلاء، يقول يتمنون لو قرضت جلودهم بمقاريض لما يرون ما علي أهل العافية من يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة، وليس عليهم خطيئة. فيا أخي الفاضل، الاستثمار الصحيح للابتلاء أن تؤمن بالقدر، أن ترضى بالقضاء، أن تكثر من قول الحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الأمر الآخر أن تعلم بأن الله على كل شيء قدير، وأن ربنا جل وعلا إنما ابتلاك ليعطيك. وصدقني يا أخي خلاد، لو أنك فكرت في حالك لوجدت عندك من العطايا والمنح والهبات ما ليس عند غيرك، يكفيك هذا الإيمان اللهم بارك، تقول أنا الحمد لله راضي. في ناس يا أخي خلاد لا يؤمنون بالقدر، في ناس يسخطون على الله وأكيد تعرفهم، في ناس لما يبتلى إيش يقول؟ يقول ليه يا رب أنا عملت إيش مثلا، إيش سويت بدنياي، ليش تبتليني بكذا، يعترض على الله كأنه يريد يختبر الله. في ناس يقول يا ربي أنا أصلي وأصوم وليش تبتليني، لا حول ولا، كأنه يحاسب ربه، كأنه يحاكم الله عز وجل. وهذا يدل على نسأل الله العافية والسلامة، ضعف الإيمان أو ذهاب الإيمان، قد يذهب الإيمان بمثل هذه التصرفات. ولذلك أنت منحك الله وأعطاك ووهبك هذا الإيمان فاحمد الله يا أخي الفاضل، واعلم بأن الدنيا هذه فانية، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والذي يبقى هو الأجر والثواب العمل الصالح، ولذلك ستجد عند الله سبحانه وتعالى. وأوصيك أخي الفاضل بالتسلي بحال الأنبياء، شوف الأنبياء أفضل الخلق، صفوة الخلق، ومع ذلك ابتلاهم الله عز وجل، منهم من مريض، منهم من قتل، منهم من كذا. أيوب 18 سنة في البلاء حتى أصبح جلدا وعظما، ومع ذلك ما صبر وما سخط على ربه. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لابتلاءات عظيمة، فإذا كانت الصفوة من خلق الله بمثل هذا الابتلاء. نحن يعني مساكين نحن. لذلك يا أخي الفاضل هنيئا لك هذا الاختيار من الله حتى يرفع الله درجتك ويعلي منزلتك، لكن حاول قدر المستطاع أن تستثمر هذا الابتلاء استثمار صحيح لا يذهب عليك الأجر. بعض الناس يا أخي خلاد يجمع على نفسه مصيبتين، وجود البلاء والتسخط، فيروح عليه الأجر والثواب. أسأل الله تعالى أن يعافيك. أم صقر من دبي تقول: ما حكم تأخير توزيع الميراث بعمد لعدة سنوات؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للميراث يستحقه الورثة بالوفاة، فإذا مات الميت تركته تكون لورثته ممن يرثه من غير المحجوبين، ويجب على القائم على هؤلاء الأيتام أو هؤلاء الأولاد من الذكور والإناث يجب عليه أن يقسم التركة على قسمة الله عز وجل، ويحرم عليه أن يؤخرها متعمدا للإضرار. أما إذا كان لمصلحة راجحة يقولوا مثلا اصبروا علينا، الوالد عنده يعني عقارات، عنده حسابات في الداخل والخارج، نحتاج إلى أشهر أو إلى سنة حتى نجمعها ونحصيها، مثل ما يحصل هذه مصلحة الجميع راضي. أما الأمور يعني الأمور ظاهرة ومنضبطة ويتعمد، هذا ظالم، هذا ظالم، لأنه أخل بفريضة الله عز وجل. والله تعالى لما ذكر الميراث قال فريضة من الله، ولذلك هذا ظالم يتق الله ويخاف من سخط الله وعقوبة الله أن تنزل عليه. فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأفضل شيء أن يلجأ إلى المحكمة، يلجأ إلى قسم التركات والمواريث ويحصي التركة، يحصون التركات، وأيضا يخرج صك بحصر الورثة حتى لا يطلع واحد يقول أنا وين حقي، هو محجوب بأحد الورثة، لا، فيتنبه لهذا، هذا أفضل شيء. فإذا تعمد فهو ظالم، يعيش الظلم يوميا. الآن كثير من الناس ممكن يصلي الجمعة والجماعة وفي الصف الأول لكنه ظالم. ليش؟ لأن ظالم اليتامى هؤلاء، ظالم الأولاد، ظالم البنات، ما يعطيهم حقهم اللي الله عز وجل. وبعضهم يمنع البنات من الإرث، يقول الحريم البنات ما لهم إرث، هذه جاهلية، هذه جاهلية. الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بعض الناس يقول لك لا هذول ما يعرفون، هذول كذا، فيشغل الأموال لصالحه، هو وهذا ظالم. ولذلك أي درهم يدخل عليه هذا نار والعياذ بالله، لأنه ظالم، عليه أن يتق الله عز وجل. وأي مكسب يدخل عليه بسبب هذه الأموال يجب أن يوزع على الورثة ولا يحله أبدا. فعلى الناس أن يتقوا الله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات يوم القيامة. ما يستطيع الإنسان يقول والله أعطيكم حقكم الآن، لا، يأخذون من حسناته ويعطون من سيئاتهم. هذا هو عدل الله عز وجل مع هؤلاء الظلمة الذين يبخسون الناس حقهم ويأكلون أموال الناس. والله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول قتادة وغيره: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من عينيه ومن خريه ودبره، نعوذ بالله. نسأل الله السلام والعافية. أم أنس من الأردن تقول: بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة ممكن نأتي بها بعد صلاة الضحى؟ الجواب لا يا أم أنس، بارك الله فيك وزادك الله حرصا. الأذكار التي بعد الصلوات هذه فقط في الصلوات الخمس، صلاة الجمعة أيضا، أما صلوات النافلة كلها ما يأتي بأذكار بعدها، لا صلاة الضحى ولا السنن الرواتب ولا السنن المطلقة، بارك الله فيك. أم يوسف من كندا، أم يوسف من كندا تقول بأن زوجها يشتغل في شركة، هذه الشركة تعمل على في عقاقير طبية وفي جزء منها يذهب للحشيشة، تقول يعني ما حكم عمل زوجي، وزوجي ما عنده نية أن يستمر في مثل هذا العمل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، يجب على المسلم أن يختار الحرفة والوظيفة والمهنة والعمل الشريف النظيف الذي يكتسب منه مالا حلالا، مالا حلالا. أما المال أو الوظيفة أو الحرفة أو المهنة التي فيها شبهة أو فيها حرام فهذا يجب على المسلم أن يحذر وأن يهرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والمعنى بأن زوجك يجب عليه أن يخرج من هذه الشركة ما دام أن هذه الشركة تستعمل هذه الأدوية، جزء منها يذهب إلى صناعة الحشيشة وهذا نوع من أنواع المخدرات. إسماعيل محمد من إيران يقول جدتي عندها أرض وعندها 3 أولاد وبنت، يقول قسمت هذه الأرض بالتساوي بينهم في حياته، فهل يصح؟ أخوي الفاضل إسماعيل، بالنسبة هذه تسمى هبات، هذه تسمى هبة، يجوز للشخص أن يهب ماله في حياته لأولاده بشرط العدل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وليس هناك أفضل من قسمة الله من حيث العدل. فالله تعالى قال في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيجب عليها أن تعطي للذكر لكل ذكر سهمين في مقابل سهم للأنثى، إلا إذا رضي الأولاد. فالأولاد قالوا والله عندنا أخت واحدة مثلا، وقالوا لأمهم نريد أن تعطيها مثلنا نحن بالتراضي، راضينهم ما في بأس ولله الحمد والمنة، وتؤجر هذه الجدة. أبو يوسف من دبي يقول أنا موظف وعندي يعني شفتات، يقول في الدوام أحيانا يصادف صلاة الجمعة فأقوم أصليها ظهرا، يقول ما الحكم؟ يا أبا يوسف بارك الله فيك وزادك الله حرصا، أخي الفاضل احرص على صلاة الجمعة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فالجمعة أفضل الفرائض وأعظم الفرائض، وقد زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن التأخر عن صلاة الجمعة، وقال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، وقال عليه الصلاة والسلام من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، نعوذ بالله. والمعنى أخي الفاضل بأنك تحرص على صلاة الجمعة، فإذا كان عملك حساس ولا تستطيع تركه ولو تركته يترتب مفاسد، ما في بأس أن تصلي الظهر، لكن ألا تجمع 3 جمع وراء بعض تتركها، وممكن أنك تخاطب جهة العمل وتتفق معهم على أنه يجعلوا لك شفت مثلا في الشهر مرة يكون يوم الجمعة والباقي يكون في وقت آخر حتى تشهد الجمعة، زادك الله حرصا وبارك الله فيك. الأخ خالد من لوكسمبورغ يقول أخوي الكبير اشترى لأمي أسورة من الذهب تقريبا ب60 جرام أو 60 جرام، يقول أمي باعت الأسورة وأعطتني ثمنها وقالت لي عندما تعمل وتصبح حالك جيدة أعطي ثمن الأسورة لأخيك الصغير، يقول فعلا أعطيتها لأخ الصغير، يقول رجع أخوي الكبير الآن يقول لا أنا اللي اشتريت الأسورة ويجب أن تدفع لي ثمنها، مع العلم أن الوالدة قد أوصت أن هذه الأسورة تكون للولد الصغير، ما الحكم في ذلك؟ أخوي الفاضل أولا الجواب أولا أوجهه لأخيك الكبير أن يتق الله وأن لا يفسد هذا العمل الذي عمله مع والدته حينما اشترى لها هذه الأسورة وهبها إياها وقبضته، والحمد لله له الأجر والثواب، فلا يفسد عمله ولا يسعى في ذهاب أجره وثوابه الذي كسبه من هذا العمل الصالح. الأمر الثاني بالنسبة لما وصت به الوالدة أخي الفاضل، هذا يدخل ضمن التركة. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة بأنه لا يجوز الهبة لبعض الأولاد دون بعض، وهذا من الظلم، وأكيد الوالدة مسكينة ما كانت مستوعبة لهذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقد سأله ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال لا تشهدني على جور. ولذلك الوالدة أعطتك إياه حتى تحسن حالك ثم تعطي لأخيك الصغير. الواقع بأن ما دام الأخ الكبير دخل على الخط ليس له الحق، وإنما له جزء من هذا المال ضمن التركة، فالآن المال تقتسمونه، تشوفون كم سهم أنتم الورثة وتعطون نصيبه إلا إذا تنازل. وأنا أدعوه وأدعوك أن يسامح ويعطي الأخ الصغير ما دام أنه محتاج، إذا أصر تشوفون نصيبه كم من التركة وتعطون إياه فقط جزء من هذا المال اللي يتناسب مع نصيبه من التركة. الأخ موري أبو بكر من كوناكري غينيا كوناكري يسأل يقول ما حكم التصوير الذي عمت به البلوى وشيء من هذا القبيل؟ أخوي أبو بكر موري بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتصوير طبعا ينقسم إلى قسمين، ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي اللي هو حبس الظل الآن الموجود، هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يمنع ومنهم من يجيز، والذي يظهر لي بأنه جائز لأنه هذا ليس تصوير بالمعنى الذي جاءت به النصوص، لأن هذا مجرد حبس للظل كأنك واقف أمام مرآة تنظر إليها، ولذلك هذا لا يدخل في التصوير الممنوع. فالراجح من قول أهل العلم، هناك قول لكثير من العلماء ومنهم من مشايخنا الفضلاء يقولون بالمنع، لكن الذي يظهر لي والله أعلم بأن هذا ليس ممنوع، لكن ما ينبغي للناس التوسع في مثل هذا الأمر، لا ينبغي لهم أن يتوسعوا في مثل هذا الأمر وأن يتساهلوا، خاصة وأن هناك جملة من المفاسد لما يغرق الناس في التصوير ربما تنتشر صور لا يحب الناس أن تقع بأيدي الآخرين، وربما تستثمر استثمار سيء، ولذلك الإنسان إذا احتاج أو شيء من هذا القبيل، لكن يبقى على الأصل وهو الحل. أما التماثيل، صناعة التماثيل أو شيء من هذا القبيل التي لها ظل يعبر الفقهاء بأن ما له ظل فهذا ممنوع ومحرم، ونسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح. الأخت عائشة من المغرب تسأل تقول الهدايا التي يقدمها الشاب للفتاة أثناء الخطوبة تقول ما حكمها؟ أخت الفاضلة، هذا يختلف باختلاف عادات أهل البلد، فقد يكون في بلد الهدايا التي يقدمها الخاطب هذه من ضمن المهر، فتكون من ضمن المهر، ولذلك إذا اختلفوا بعد ذلك تدخل هذه الهدايا ضمن المهر، ويختلف على حسب الحال قبل الدخول وبعد الدخول إذا حصلت فرقة طبعا. أما ويوجد بعض البلاد لا، ما لها علاقة بالمهر، وإنما هدايا تحبب وتودد وليس لها علاقة بالمهر، فإذا كانت الهدايا على الوصف الأول داخلة في المهر فهذه ضمن المهر، إذا طلق الزوج قبل الدخول تتناصف المرأة هي وزوجها لها النصف وله النصف، إذا خلعت المرأة زوجها فللزوج المهر كامل بما فيه الهدايا. أما إذا كان لا، جرت العادة أن يهدى وليس له علاقة بالمهر فهذه من الهدايا التي تملك بالقبض، ولا يجوز للشاب يقول رجعوا لي الهدايا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، ما يجوز. فما أدري عندكم في المغرب تحسبونها ماذا، من المهر أم أنها مجرد تودد وتحبب ما له علاقة بالمهر؟ فيتضح الجواب بارك الله فيك. رقية من السعودية بارك الله فيها تقول صديقة لها تقول بأنها كانت تأخذ مال من زوجها من دون علمه، تقول ويعني كنت أصرف على نفسي وأولادي وكانت ماديتهم ضعيفة ومتزوجين بعض أولادي، تقول الآن أنا ندمت وخايفة أن أخبر زوجي أن يطلقني، وخايفة أني أموت وأنا على هذه الحالة، ما العمل؟ يا رقية بارك الله فيك، سلمي على صديقتك وقولي لها اطمئني ولا توسوس بمثل هذا الوسواس ولا بمثل هذا القلق اللي تعيشه، ففضل الله كبير وجوده عظيم وهذا الزوج مأجور إن شاء الله. فإذا كانت قد أخذت فيما يتعلق بالضروريات والحاجيات اللي للبيت ما فيها شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام استفتته هند قالت إن أبا سفيان رجل شهيه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك المعروف. أما إذا كان تأخذ للكماليات وللتحسينيات وللإكسسوارات أو تأخذ لتعطي مثلا الآخرين خواتها ولا أخوانها هذا لا يجوز، والآن يجب عليه أن تتوب إلى الله، تقلع عن هذا ما تفعله، تندم على فعله وهي ندمان الآن، تعزم على عدم العودة إليه، ولا تخبر زوجها، يجوز لا تخبر زوجها ما دام أنه يغلب على ظنها أن الزوج لو علم ممكن يكسر البيت بهذا الطلاق. تسكت الحمد لله، تخلص لزوجها، تحرص على أنه أنها تحافظ على مال زوجها، تحافظ على يعني الأشياء اللي في البيت، تقتصد أيضا في البيت، ما تسرف ولا تبذر، إذا دخل عليها مال تحطه في البيت، هذا كله بإذن الله يكفر ما سبق وسلف إن كان قد وقع منها خطأ. أم محمد من السعودية تقول: بالنسبة لتوزيع الأجار على الورثة هل يكون بالتساوي؟ يعني تقول يعني عندنا عقارات وينزل أجار، بالنسبة لنا كورثة كيف نقسمه؟ تقسمون على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، الأجارات هذه تجمعونها وتقسمونها. إذا الأولاد قالوا والله إحنا نشترك فيها جميعا بالسوية، ما دام برضاهم الحمد لله، يقولوا لا نبي قسمة الله عز وجل، هذه القسمة التي في القرآن. كأني فهمت منك يا أختي محمد في كلمة، كأنك تقولين بأن الحقوق أيضا اللي للمتوفى اللي تجينا من الدولة كيف نقسمها؟ هذه أختي الفاضلة إذا كان راتب تقاعدي فيرجع فيه إلى شرط مصلحة التقاعد والمعاش، المعاشات والتقاعد ترجعون لهم. أحيانا طبعا يقولوك والله مثلا هذا الراتب للبنات غير المتزوجات، للزوجة والبنات غير المتزوجات، فإذا تزوجت البنت ما تعطى، تزوجت ما تعطى، إذا ماتت الأم تزوجوا البنات كله خلاص انقطع الراتب التقاعدي، فتنبهي لهذا رضي الله عنك. أم محمد من سوريا تقول بأنها متزوجة من 36 سنة عندها 4 أولاد، تقول زوجها الله رزق مال كثير ورزق وفير، تقول لكن للأسف ما كان ملتزما ولا مستقيما وكان يستعمل هذا المال في غير طاعة الله، تقول الآن نعيش في بيت صغير ذهبت الأموال، تقول إحنا صرنا الآن عيلة كبيرة، تقول أنا أتمنى وحابة أني يكون عندي بيت كبير يجمعني أنا وأولادي وكذا، تقول أنا محافظة على الصلوات والأذكار، تقول انصحني. يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، المسلم دائما يفسر الأشياء اللي تقع له تفسير صحيح، تفسير إيماني، فالله عز وجل أراد لك الخير أنت وزوجك وأولادك حينما ذهب هذا المال. تدرين يا أخت الفاضلة أن كثير من الناس بسبب المال كفر والعياذ بالله، بسبب المال قسى قلبه، بسبب المال كذا، فأحيانا حينما يأخذ الله منكم شيء أراد أن يعطيكم شيء آخر. أنت تقولين زوجك استعمل المال في غير طاعة الله، هذا سيقوده إلى النار وغضب الجبار، ولذلك أخذ منه هذا المال حتى تصطلح حاله. فإذا كان هو فعلا يعني عنده من مراقبة الله عز وجل يعلم بأن الله عاقب حتى يرد إليه، حتى يسمع جؤاره، يسمع دعاءه، حتى يراه في المسجد، حتى يراه في المواطن التي هي من طاعة الله، حتى يذهب عن الطرق الملتوية والخبيثة وطرق الحرام. ولذلك الله عز وجل أخذ منكم فأعطاكم الإيمان. أنت اللهم بارك تصلين وتذكرين الله، احمد الله عز وجل. الدنيا هذه ليست بدار دوام ولا محل خلود، هذه دار مؤقتة سينتقل عنها الناس يوميا، قوافل الموتى تسير إلى الدار الآخرة، نزف هؤلاء الموتى إلى الدار الآخرة وكل واحد ينتظر دوره. ولذلك يا أخت الفاضل أهم شيء القناعة، أهم شيء رضا الله عز وجل، أهم شيء العمل الصالح، أهم شيء أحيانا البيوت الضيقة واسعة إذا كانت القلوب نقية، والبيوت الكبيرة الضخمة ضيقة إذا كانت خالية من الإيمان وكانت القلوب ملوثة والصدور يابسة وجافة، نسأل الله العافية والسلام. فأبشري بخير يا أخت الفاضلة، اقتربي من الله أكثر، انصحي زوجك وقولي له ترى هذه عقوبة، الله أحبك أخذ منك حتى لا تستمر في هذا الحرام ولا تستمر في هذا الطريق، قولي له ارجع إلى الله، حاول أنك تعيد تجارتك من جديد واكسب الرزق الحلال، اجعله في بناء مسجد، حفر بئر، طباعة مصحف، كفالة أيتام، شيء من هذا القبيل. طيب الأخت، طيب عندنا خلصنا من أخت أم محمد. أبو عبد الله من الإمارات يقول قرر الطبيب عملية جراحية لابني في الأنف، يقول جيوب أنفية، واقترح يقول علي عملية تجميل للأنف، يقول لأن الأنف الولد كبير لكن ليس هو شاذ، يقول ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله أسأل الله تعالى أن يعافي ابنك وأن يشفيه، وأسأل الله تعالى أن يخرج إن شاء الله من العملية يعني سلام وبصحة وبعافية. بالنسبة لعملية التجميل لا يجوز للإنسان أن يلجأ إليها إلا إذا كان هناك عيب كبير أو ضرر حصل على هذا العضو. أما قضية كون الأنف كبير لا يجوز التعرض له بالتصغير، أو كان صغير لا يجوز التعرض له بالتكبير، لأن هذا عدم رضا بما خلق الله عز وجل وقدر وقضى. ولذلك ربنا جل وعلا قال عن الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا الشيطان يتوعد يقول ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن جملة التغيير هذا العبث الذي يمارس الآن الناس فيما يتعلق بعمليات التجميل لغير ضرورة ولغير حاجة. أما إذا كان الأنف قد تعرض لضربة وحصل جرح أو انحراف أو شيء ما في بأس يجوز، أو تعرض لحرق مثلا أو لشيء من هذا القبيل يجوز. أما قول والله الطبيب ممكن أسوي العملية لأن الأنف كبير وكذا وأنت ذكرت غير شاذ ما يجوز، فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم. ولذلك من الناس الآن يا أبو عبد الله بعضهم ما يناسب إلا الأنف الطويل، ومن الناس ما يناسب إلا الأنف القصير الصغير، ومن الناس ما يناسب إلا الأنف المتوسط. هذا خلق الله، وهذا سبحان الله العظيم هي الصورة التي أرادها الله عز وجل البشر. فكون الإنسان يتدخل فيغير أمر ليس ضرورة، ما في ضرورة، هذا والعلاج استجاب للشيطان. فيا أخي الفاضل قل للطبيب شكرا وأجري عملية الأنف الجيوب الأنفية فقط. أبو علي من مصر يسأل يقول ما حكم حلق أو تقصير اللحية؟ أخي الفاضل أبو علي من مصر، بالنسبة لحلق اللحية استئصال اللحية استئصال كامل هذا محرم ولا يجوز، وقد دلت على ذلك النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الآمرة بتوفير اللحية، أو قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى وأرخوا اللحى ووفروا اللحى، نصوص كثيرة جاءت بالأمر بتوفير اللحية، فاستئصالها بالكلية هذا محرم نص على هذا الفقهاء. هناك من يذهب إلى الكراهة لكن هذا القول مرجوح. الأمر الثاني ما يتعلق بالتقصير، من أهل العلم من يذهب إلى جواز تشذيب اللحية ترتيبها يعني تقصيرها مطلقا، قالوا يجوز. ومن أهل العلم من قالوا لا، وإنما يجوز على مقدار ما زاد عن القبضة فقط، أخذ ما زاد عن القبضة. حتى هؤلاء يقولون بعضهم يقول هي نسك يعني يعمل في الحج والعمرة لفعل ابن عمر، وبعضهم يقول لا عام، فإذا كانت الرجل لحيته كثة يجوز له أن يأخذ ما زاد عن القبضة. عموما الأصل أن الإنسان يبقي لحيته، لكن إن كانت اللحية فيها مشوهة مثلا أو غير متوازنة ما في بأس أن الإنسان يشذبها، وقد دلت على هذا نصوص آثار عن الصحابة، وكذلك كثير من الأئمة فعل هذا. علاء الشناوي من مصر يعيش في دبي يقول هل يجوز لي كتابة بعض أملاكي لبعض أبنائي أو لزوجتي في حياتي؟ الجواب نعم يجوز لك ذلك يا أخي الفاضل بشرط العدل، بشرط العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الهبات في الحياة للأولاد. فالنعمان بن بشير يقول وهبني أو نحلني أبي نحلة، فقالت أمي اذهب وأشهد رسول الله، تقول لزوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال لا تشهدني على جور، وفي لفظ قال أشهد على هذا غيري، غضبا عليه الصلاة والسلام. فيجوز لك يا أخي الفاضل تعطي تقسم مثلا هبات، لكن تكون القسمة على قسمة الله في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن يرضى الأولاد. فإذا قال الذكر والله نحن ما عندنا مشكلة وراضين تعطي أختنا مثلنا ما في بأس، أما إذا قالوا لا على قسمة الله فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الزوجة فيجوز، يجوز لك أن تعطيها ولا ليس لها علاقة في قضية القسمة، ممكن تعطيها أكثر وتعطيها أقل، كل هذا جائز والحمد لله. نور من الأردن بارك الله فيها تقول: كانت أمي تدعو علي أنا وأختي تقول الله يقطع نصيبكم من الدنيا والآخرة، تقول على أشياء والله ما تستاهل أبدا مثل تنظيف البيت وشيء من هذا القبيل. تقول يعني الآن أنا عمري 45 وأختي 42، تقول ما جاء نصيبنا، كل ما يجي خاطب يذهب، تقول ماذا نعمل يا نور بارك الله فيك؟ والله هذه الأسئلة موجعة، تؤلمني أنا والله كثيرا، توجع قلبي، خاصة وأن دائما ننبه الآباء والأمهات أن يتقوا الله وأن لا يدعوا على أولادهم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الدعاء، نهى الوالدين أن يدعوا على أولادهم، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فلعلكم توافقون ساعة إجابة. في هذا البرنامج مرت علينا قصص والله مؤلمة ومزعجة، تقطع نياط القلوب. يعني تذكرون مرة واحد سأل يقول شهيد جنازة، يقول ما لقيت إلا ولد واحد، قلت وين إخوانك؟ قال ما استطاعوا، مسافرين ولا لقوا حجز أبدا. وكانت هذه العجوز تقول جعلكم ما تحضرون جنازتي، واستجاب الله دعاء جعلكم ما تحضرون جنازتي. هذه الأم وش استفادت الآن لما دعت على بناتها بقطع النصيب إن ما يجيها خاطب، وش استفادت؟ ولذلك الإنسان يأثم إذا دعا على أولاده بمثل هذه الصورة. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أحسني علاقتك بربك، اقتربي من الله كثير، ادعي الله عز وجل بأن ييسر أمرك أنت وأختك، سامحوا الوالدة، اعفوا عنها، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الصدقة إن كان عندكم مال، احرصوا بارك الله فيكم على يعني فعل الخير، خاصة النفع المتعدي، واسألوا الله الخير ولا تكرهين أنت وأختك، ما تدرين الخير وين، ولذلك أنتم مأجورات بإذن الله سبحانه وتعالى. هاني خلصنا؟ خلاص؟ طيب أخوي هاني بارك الله فيك من حضرموت، أنا جبت اسمك لكن إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله يعني سيكون الجواب على سؤالك، وإن شاء الله بقية الإخوة اللي يراسلوننا عبر خدمة الواتس آب. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.